بالجرامات اليسيرة، لأنه مأمور إذا وزن أن يرجح ولا يضر هذا. أما العصف ففيه هذا الكلام الكثير، فمنهم من يقول إنه بقل الزرع إذا قطع منه شيء، ومنهم من يجعله هو التبن بعدما ينتهي، لأن التبن آخر ما يكون من الزرع فلا تأكله إلا البهائم. فالشاهد أن الله عز وجل جعل هذه عبرا ونبه بها سبحانه وتعالى على ما في بديع صنعه، فلما ذكر أن الشمس والقمر بحسبان، أي بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب كما قال ابن كثير، ذكر سبحانه أشياء من بدائع ما صنع سبحانه وبحمده، فذكر جل في علاه ما يتعلق بالريحان، والريحان أيضا فيه هذا الكلام الكثير من قبل عدد من أهل العلم، من أهل العلم كالحسن من يقول هو الريحان الذي تعرفون معروف، ومنهم من يجعل الريحان الورق نفسه، ومنهم من يجعله الرزق نفسه والحب الذي يؤكل منه، على ما سمعت من هذا الكلام فيه. نعم.
قال رحمه الله:
نعم، النار إذا أوقدت واضطرمت يكون فيها لهب، هذا اللهب الذي في أعلاها يكون أصفر أو أخضر، فذكر الله أنه خلق الجان من مارج من نار، ويأتي له أيضا للكلام على المارج تفسير آخر إن شاء الله. نعم. نعم. نعم، هذا مما جعله الله عز وجل عبرة، فأنت تلاحظ أن الشمس تشرق في فترة الشتاء مع موضع، وتشرق في الصيف مع موضع آخر، ولهذا بأمر الله عز وجل الذي جعلها بحسبان يطول النهار في الصيف ويقصر في الشتاء، فلها مشرق تشرق منه من جهة الشتاء، ولها مشرق تشرق منه من جهة الصيف، بل لها مشارق بعدد الأيام، فهي تشرق كل يوم من موضع غير الموضع الذي قبله بأمر الله عز وجل، فالموضع الذي أشرقت منه اليوم لا تشرق منه غدا تماما، تشرق من موضع قريب منه حتى تمر بأمر الله عز وجل على جهات كثيرة في المشرق، كلها في المشرق، لكن تارة تشرق من المشرق مباشرة، وتارة عن يمين المشرق النصو هذا المباشر، وتارة عن شماله بأمر الله تبارك وتعالى، ولهذا قال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. وقال تعالى أيضا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فالمشرقين والمغربين إما باعتبار الشتاء والصيف أو باعتبار آخر ذكره المفسرون، أما المشارق فلأن لها في كل يوم موضعا تخرج منه غير الموضع الذي خرجت منه بالأمس، حتى تمر على جميع المواضع التي في المشرق بعدد الأيام، والله تعالى على كل شيء قدير. نعم، هذا في البحرين، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، والبرزخ هو الحاجز، وفسره كثيرون على أن الحاجز المراد به الأرض نفسها لا يبغيان، ومن أهل العلم من قال إن المراد بالبحرين هذين بحرين معينين، بحر فارس وبحر الروم، واستدلوا بما ذكر الله عز وجل من ذكر اللؤلؤ والمرجان، فإن اللؤلؤ في واحد منهما والمرجان في آخر. وهناك كلام للمفسرين في المراد، لكن الحاصل أنهما بإذن الله عز وجل لا يبغي بعضهما على بعض، والمعروف عن المفسرين أن الحاجز المراد به الفاصل المانع من أن يطغى أحدهما على الآخر، ويصرف المراد كثير من المفسرين يقولون إن المراد بالبرزخ هذا الأرض التي تفصل هذا البحر عن هذا. نعم.
المنشآت ما رفع قلعه من السفن، فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة.
نعم، ذكر الله الجواري وهي السفن، وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. الجواري هذه هي السفن، يقول ما رفع قلعه من السفن، هذا هو الذي يقال له هذه هي التي يقال لها المنشآت، والقلع هو شراع السفينة، فما رفع شراعه فإنه يسمى المنشآت، وما لم يرفع فإنه لا يقال له المنشآت. نعم.
وقال مجاهد: ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم يعذبون به، خاف مقام ربه يهم بالمعصية فيذكر الله.
يهم من الهم يعني يعزم. نعم.
يهم بالمعصية
أو يريد، يكون عنده رغبة في أن يعصي الله عز وجل، يقبل أو يفكر بأن يفعل كذا من المحرمات، من مظلمة، من فجور، من سوء، لكنه يتذكر مقام ربه. ولهذا قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فإذا ذكر مقام الله عز وجل ارتدع وترك ما كان عازما عليه. نعم.
خاف مقام ربه يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها. الشواظ لهب من نار، مدهامتان سوداوان من الري.
هذه الجنة التي ذكر الله عز وجل بعد أن ذكر الجنتين لمن خاف مقام ربه، قال: ومن دونهما جنتان، أي من دون الجنتين السابقتين، ويأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى. قال: مدهامتان، أي سوداوان من الري، من كثرة ما ارتوى نبتها صار هذا السواد الذي فيه ليس السواد الحالك والله أعلم، ولكنه سواد الري، أي أنها ارتوت بأمر الله تبارك وتعالى من كثرة ما ارتوت، فصارت على أحسن ما يكون في نبتها. نعم.
صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار، ويقال منتن يريد به صل، يقال صلصال كما يقال صر الباب عند الإغلاق، وصرصر مثل كبكبته يعني كببته، فاكهة. نعم. ونخل ورم.
ذكر المراد بالصلصال لأهل العلم فيه هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى: خلق الله الإنسان من صلصال. ما المراد بالصلصال؟ الإنسان خلق من طين لكنه خلط برمل، وهو المراد على قول بالصلصال. ومنهم من يقول إن الصلصال أي أنه بعدما خلط ترك حتى أنتن وتغيرت رائحته، فخلق الإنسان من هذا الطين. نعم.
فاكهة ونخل ورمان، وقال بعضهم: ليس الرمان والنخل بالفاكهة، وأما العرب فإنها تعدها فاكهة.
تعده ولا تعدهما؟
عندي تعدوش.
نعم.
وأما العرب فإنها تعدها فاكهة، كقوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات، ثم أعاد العصر تشديدا لها كما أعيد النخل والرمان. ومثلها: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقد ذكرهم في أول قوله: من في السماوات ومن في الأرض.
نعم. هذا في قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، فهل النخل والرمان من الفاكهة أو ليستا من الفاكهة؟ منهم من قال إنهما ليستا من الفاكهة بدليل العطف، لكن الظاهر والله أعلم كما أشار البخاري أنهما من الفاكهة، فإن العرب تعد النخل والرمان من الفاكهة، فيكون هذا العطف من باب عطف الخاص على العام، كما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، التي هي صلاة العصر. فذكر صلاة العصر بعد عموم الصلوات الخمس من باب ذكر الخاص بعد ذكر العام، وإلا فالفاكهة والرمان عند العرب، فالنخل والرمان عند العرب تعدان من الفاكهة. نعم.
وقال غيره: أفنان أغصان، وجنى الجنتين دان، ما يجتنى قريب.
نعم. هذا من ما في الجنة، الجنى الذي في الجنة ليس كالجنى الذي في الدنيا يكون نائيا وبعيدا ويحتاج إلى شطط معه، إنما هو قريب، نسأل الله الكريم فضله. وجنى الجنتين دان، وهكذا ما ذكر قبله من الأفنان ذوات أفنان، أي الجنتين، يريد الجنتين أي ذوات أغصان. نعم.
وقال الحسن: فبأي آلاء نعمه؟ وقال قتادة: ربكما، يعني الجن والإنس.
ربكما.
وقال قتادة: ربكما، يعني الجن والإنس.
نعم. وقال هذا في قوله عز وجل: فبأي آلاء ربكما وفي قوله تبارك وتعالى في مواضع فاذكروا آلاء الله، المقصود بالآلاء النعم، والله يذكر بها كثيرا. وأما المثنى في قوله فبأي آلاء ربكما، أي يا معشر الجن والإنس، هذا المراد. وقد ورد أن الجن لما نزلت هذه الآية كانوا إذا سمعوا قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان كانوا يقولون ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. نعم.
وقال أبو الدرداء كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين.
هذه من آيات الله البالغة، الله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فيقلب الله الأحوال سبحانه وبحمده كل يوم هو في شأن. فمن الشأن الذي هو فيه تعالى أن يغفر ذنبا، أن يكشف كربا، أن يرفع قوما، أن يضع آخرين. وهذه عبرة للمعتبر الذي يقع في كثير من البلاد من انتكاس أحوال كثير من الذين كانوا زعماء لها ورجوعهم أذلة في حال من السجن أو في حال من الإذلال والمهانة، هو موضع عبرة بالنسبة للمؤمن وليس مجرد خبر، إذ يتبين به قوله تعالى كل يوم هو في شأن. فبينما هم في أحوال من الراحة والنعمة والمعزة والملك الوافر، وإذا بهم ينتكس حالهم نعوذ بالله من تبدل نعمته، فيكونون في حال من أذل الأحوال سواء أكانوا ظالمين أو مظلومين. العبرة هنا في قوله كل يوم هو في شأن، ولهذا قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، فالملك الحقيقي لله، وملوك الدنيا بأسرها إنما ملكهم ملك محدود، ثم إنه ملك يمكن أن يزول ولو طال بهم ما طال. فقد طال الملك بأناس ثم ذهبت تلك المعزة التي في سنين طويلة وانقلبت عياذا بالله من تبدل نعمته إلى مذلة. وهذا موطن عبرة، المؤمن إذا سمع مثل هذه الأخبار ليس كالكافر، همته حدث وصار ويتفرج ويضحك ويعلق، هذه مواطن عبرة. بينما هم في حال من الرفعة والعزة والسطوة الشديدة التي تعم بلادا كبيرة، بحيث إذا أمر الواحد منهم بأمر انتفض لأمره الألوف من الناس وخاف من سطوته الملايين، وإذا بهم يذلون. وهذا موطن عبرة يبين لك معنى اسم الله تعالى الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، فالملك الحقيقي لله عز وجل. ولهذا أسماء الله تبارك وتعالى كما تعلمون ليست كأسماء البشر، فإذا أطلق على أحد من البشر أنه ملك فإنه ملك يمكن أن يسلب، وهو ملك قد استأنفه بعد أحد غيره. أما الله تعالى فملكه غير مسبوق من أحد وملكه غير مسلوب منه سبحانه وبحمده. فينبغي على المسلم إذا وقعت مثل هذه الأمور أن يجعلها مواطن عبرة وأن يجعلها مواطن تدبر وتفكر. وأما أن يكون هم الواحد مجرد التتبع، يسألون عن أنبائكم، مجرد السؤال عن الأخبار والتفحص وغيره، هذا يشترك فيه المسلم والكافر، لكن المؤمن يجعل هذه الأمور مواضع عبرة ومواطن تبين عظمة رب العالمين سبحانه وبحمده، وتبين أن الإنسان مهما بلغ ومهما كان فإنه ضعيف. حتى ما يسلط الله تعالى على الإنسان من مثل هذا الذباب ومن مثل هذا البعوض هو موطن عبرة للمؤمن. ولهذا قال تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فهذه الأمور اليسيرة التي قد يغفل عنها كثير من الناس، مثل التأذي بالبعوض، مثل التأذي من كثرة الذباب، هي تبين مدى ضعف الإنسان. ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أن المأمون العباسية وكان أحد الظلمة المتجبرين المعروفين قال له مرة وكثر طنين الذباب عنده، فقال يا أبا عبد الله لما خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الجبابرة، لأن هذا السؤال لا يليق أن يقال في الله عز وجل، لأن الله لم يخلق الذباب سبحانه وبحمده إلا لأمر يعلمه سبحانه. فضحك وقال أصبت. فمثل هذه الأمور الغرض ما هو؟ أن قوله تعالى كل يوم هو في شأن يبين مدى عظمته تبارك وتعالى، من كونه يغفر ذنبا، من كونه يفرج كربا، من كونه يقبل دعاء، من كونه يرفع آخرين ويضع آخرين، فهي مواطن اعتبار لكونه سبحانه وتعالى هو المتصرف، كما قال تعالى ومن يدبر الأمر، فتدبير الأمر وتصريف الأحوال إليه سبحانه. أما التفرج المجرد والتتبع المجرد للأخبار دون أخذ المواطن، دون أخذ العبرة والتفكر فيها والتدبر فيما تحتها مما ينبغي أن تحيا به القلوب، فليس هذا مسلكا رشيدا لأهل العلم ولا لأهل الإسلام. نعم.
وقال ابن عباس: برزخ حاجز، الأنام الخلق، نضاختان فياضتان، ذو الجلال ذو العظمة. وقال غيره: مارج خالص من النار. يقال يعني مرج
خلق
الأمين،
خلق الله عز وجل، وهذه من آياته، خلق الجنة من مارج، من مارج من نار، فسرها هنا بأنه الخالص. نعم.
يقال: مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض. مرج أمر الناس، مريج ملتبس، مرج اختلط البحران، من مرجت دابتك تركتها سنفرغ لكم.
هذه طريقته رحمه الله تعالى، في بعض الأحيان يأخذ المفردات التي ليست في السورة ويذكرها وهي في سورة أخرى، حتى يبين لطالب العلم بجامع ما بين هذه الكلمة وتلك الكلمة من الأصل الاشتقاقي. فقوله من مارج من نار، وقوله مرج البحرين يلتقيان، قد يذكر بعض المسائل اللغوية، مثل قوله مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض، ليبين أصل اشتقاق الكلمة والمراد بها، مع أن المروج هنا غير المروج هناك، لكنه أراد رحمه الله تعالى أن يبين الأصل الاشتقاقي، وهذا كثير في طريقته، وكثيرا ما ينقل هذا عن أهل اللغة كأبي عبيد وغيره. نعم.
سنفرغ لكم، سنحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب، يقال لأتفرغن لك وما به شغل، يقول لآخذنك على غرتك.
الرب عز اسمه لا إله إلا هو، قد جعل لكل شيء قدرا، ويحلم سبحانه وتعالى على أناس، لأنه سبحانه وبحمده يمهلهم إلى أجل، ولهذا قال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان دون انشغال. فالذي يقول سأفرغ من البشر، قد يكون الحادي له على قوله سأفرغ لمسألة كذا أنه انشغل بغيرها، أما الله فلا يشغله شأن عن شأن، كما تقدم يرفع قوما ويخفض آخرين، ويقبل دعاء ويكشف كربا، ويعز ويذل سبحانه وبحمده، ولا يشغله هذا الشأن عن ذاك الشأن، لكن هذا لكونه سبحانه قد جعل الأمور على مقدار معين يعلمه، فإذا وصل الموضع أو فإذا وصل الوقت الذي أراده سبحانه وتعالى أنزل الله أمره كما أراد سبحانه وبحمده. ولهذا قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم، الاستدراج فيه شيء من الإمهال وفيه شيء من الإملاء لهم، فهو سبحانه وتعالى كما يقال سأستدرجك، أصل الاستدراج واحدة طبقات السلم، أي أنه ينزلهم سبحانه وتعالى درجة 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 حتى يصل بهم الحال إلى الوقت الذي أراد الله، فلهذا يأخذهم أخذ بغتة عياذا بالله. ولهذا قال سبحانه وبحمده حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني اجتمعت من جميع الجهات، أتاها أمرنا، أتى الوقت، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فالله لا يشغله شيء عن شيء أبدا، ولهذا يسمع سبحانه وبحمده دعوات الداعين وهم بملايين البشر، ويعلم سبحانه أن فلانا هذا دعا بكذا، وهذه دعت بكذا، وهذا في البحر دعا بكذا، وهذا على فراشه مريض دعا بكذا، وهذا مجاهد في سبيله دعا بكذا، وهذا ساجد دعا بكذا، وهذا عاص يسأل ربه أن يعيده من شر نفسه وأن يخلصه من ذنبه، وذاك مطيع يسأل ربه أن يثبته، ولا يشغله سبحانه وتعالى أحدهم عن الآخر، لأنه لا يشتغل سبحانه وتعالى بشيء يترتب عليه أن يغفل عن غيره سبحانه وتعالى، وما كنا عن الخلق غافلين. فقوله سنفرغ لكم من غير شغل، يعني ليس عنده شغل أشغله، وهذا تعرفه العرب، تقول لأتفرغن لك، لا لشغل معين ولكن لأمر يريد أن يصل بهذا الذي هدده إليه حتى يأخذه في وقت غير الوقت الذي هو فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله ومن دونهما جنتان. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن.
الله أكبر. قوله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم بدأ سبحانه وتعالى يصف هاتين الجنتين العظيمتين، وهاتان الجنتان للمقربين، ثم قال سبحانه: ومن دونهما، أي الجنتين السابقتين، ومن دونهما جنتان. فالجنتان الأوليان المذكورتان أعظم من الجنتين الأخريين، ومن دلائل ذلك قوله تعالى في الجنتين الأوليين: فيهما من كل فاكهة زوجان، أطلق سبحانه أن فيهما من جميع الفاكهة. أما الجنتان اللتان هما دون الجنتين السابقتين فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولما ذكر سبحانه وتعالى، لما ذكر عز اسمه وجوه المقارنة، يعني إذا تأملت في وجوه المقارنة بين هاتين الجنتين المذكورتين في سورة الرحمن، الجنتين اللتين لمن خاف مقام ربه، تجد الفرق حتى في العينين. قال فيهما عينان تجريان في الجنتين الأوليين العظيمتين، وفي الجنتين اللتين هما دونها قال فيهما عينان نضاختان، والنضخ غير الجريان. فالحاصل أن قوله تعالى ومن دونهما فيه البيان بأن الجنتين السابقتين أعظم، والجنتان الأخريان نسأل الله الكريم فضله أيضا لأصحاب اليمين، وليس معنى كونهما من دون الجنتين السابقتين غض لهما، ولكن الجنة درجات نسأل الله الكريم فضله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، جميع ما فيهما من فضة، الآنية وجميع ما فيها. ثم قال: وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، ومعلوم أن الذهب أرفع شأنا من الفضة. فالجنتان اللتان فيهما الذهب آنيتهما وما فيهما هما المرادتان بقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهما الجنتان اللتان للسابقين. وقوله ومن دونهما جنتان هما الجنتان اللتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى في جنة عدن. فليس بينهم وبين رؤية الله عز وجل إلا هذا الرداء في جنة عدن، وهو رداء الكبرياء. ثم إنهم يرونه كما دلت النصوص الصحيحة، يرونه عز اسمه في جنات النعيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حور مقصورات في الخيام. وقال ابن عباس: حور سود الحدق. وقال مجاهد: مقصورات محبوسات، قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن، قاصرات لا يبغين غير أزواجهن.
الله أكبر. ذكر الله عز وجل نساء أهل الجنة، فذكر مواضع في الفروق الكبيرة بين نساء أهل الجنة ونساء أهل الدنيا، منها أنه ذكر سبحانه وتعالى في أكثر من موطن أن نساء الجنة مطهرات، لهم فيها أزواج مطهرة. من ماذا؟ من كل شيء، من الحيض، من التفل، من كل شيء مما يكون في الدنيا مما يستقدر عادة، فهن مطهرات من كل ما يستقدر عادة في الدنيا. ثم ذكر تعالى أنهن حور، وهن ذوات الحدق السود الجميلات، مقصورات، حور مقصورات في الخيام. قيل أي محبوسات، كما يقال القصر لأن القصر فيه حبس. وهن قاصرات الطرف أيضا كما قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف، قد قصرنا طرفهن على أزواجهن، لا يبغين غير أزواجهن، بخلاف نساء الدنيا فقد تطمح بعض نساء الدنيا ممن لا تتقي الله، قد تطمح إلى غير زوجها. أما في الجنة فلا تريد إلا زوجها. وهذا الموطن هو الموطن الوحيد الذي يكون فيه أمن الفتنة، لا يوجد موطن فيه أمن الفتنة إلا في الجنة. فنساء أهل الجنة قد قصرن طرفهن على أزواجهن، ولا يتصور المعصية من أهل الجنة. فلهذا إذا كان هناك حور قد قصرن طرفهن على أزواجهن وقد طهرن هذا التطهير من قبل رب العالمين، وكذا من يدخل الجنة من نساء المؤمنات يكن على حال لا يطمحن إلى غير أزواجهن. أما في الدنيا فإن اقتراب الرجال من النساء موطن فتنة عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أما في الآخرة فلا يتصور شيء من هذا البتة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من اللؤلؤ.
إن في الجنة
خيمة من اللؤلؤ.
خيمة هذه هي اسم إن، وهذه يتخذها طالب العلم دائما ينتبه لها، بعد إن وبعد كان إذا جاء جار ومجرور يكون اسم كان واسم إن مؤخرا، ويكون الخبر مقدما. فقوله إن في الجنة خيمة، التقدير إن خيمة، خيمة هذه اسم إن، في الجنة. وهكذا لو أتى ظرف إن تحت البحر نارا كما في الحديث، وإن كان سنده قد يكون فيه كلام، لكن الشاهد اللغوي. فلما جاء الظرف بعد إن تأخر أيضا اسمها، وهكذا كان، وكان في المدينة تسعة رهط، تسعة هذه هي اسم كان، فهذه يتفطن لها طالب العلم إذا جاء الجار والمجرور، إذا جاء الظرف ونحوه بعد إن أو بعد كان يكون مباشرة الاسم مؤخرا، ولهذا تقرأ هكذا: إن في الجنة خيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة عرضها 60.
إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. نعم.
من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن.
الله أكبر. هذا أورده لقوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة خيمة، هذه الخيمة ليست كخيمة الدنيا، خيمة من شأنها شأن عجيب جدا. هذه الخيمة من لؤلؤة، كل الخيمة من لؤلؤة بأمر الله عز وجل، مجوفة أي واسعة الجوف، وذلك أن عرضها 60 ميلا. الله أكبر. في كل زاوية منها أهل لهذا المؤمن ما يرون الآخرين، لعظم مساحة هذه الخيمة، يطوف عليهم المؤمن، وفي بعض الألفاظ يطوف عليهم المؤمنون. وهذا مما ذكره الله عز وجل في بعض نعيم الجنة، ونعيم الجنة لا يدرك، لأن أدنى أهل الجنة منزلة من يكون آخر من يخرج من العصاة من النار بعد أن تصيبه النار ويخلصه الله عز وجل منها، ثم يطلب من ربه أن يقربه إلى الجنة فيقربه، ثم يأذن سبحانه وتعالى في دخوله الجنة فيقول: يا عبدي تمنى، فيبدأ يتمنى ويذكره الله عز اسمه، لا إله إلا هو، يذكره: اذكر كذا، من زيادة النعيم. فإذا أتم تمنيه قال: فإن لك ذلك ومثله ومثله ومثله، حتى قال: يا رب أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ استعظم، استبعد أن يكون له كل هذا، فعند ذلك ضحك الرب سبحانه وبحمده. فهذا أدنى أهل الجنة، فالجنة لا يعرف مدى ما فيها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ما ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. ففي الجنة فاكهة لكن ليست كفاكهة الدنيا، وهكذا النخل والرمان وما فيها لكن ليس كنخل ورمان الدنيا، فوضعها يختلف كل الاختلاف عن وضع الدنيا. ولهذا هذا الوصف العظيم الدقيق للجنة ولنسائها وللراحة والنعمة التي فيها، فيها حث للمؤمن على أن لا يغتر بالدنيا كما نهى الله عن الاغترار بها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، حتى لا يشتغل بها، وهو ربما لا يمضي في الدنيا إلا 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، أقل أكثر، ثم يمكث في دار هي دار البقاء المستديم. فلا تفوت هذه الدنيا الغرارة. ولهذا قال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيضا لا تفوت هذه الدنيا التي هي محطة ينتقل منها المؤمن، لا تفوت العبد العاقل الموفق، لا تفوته الدار التي هي دار القرار ودار الراحة الأبدية المستديمة، التي لا تعب معها ولا انقضاء لشبابها ولا فناء لها. فهذا التوصيف العظيم في القرآن للجنة بما فيها من نساء وبما فيها من فاكهة وبما فيها من راحة وبما فيها من رؤية الرب عز وجل، كل هذا مما يشحذ همة المؤمن حتى لا يشتغل بدنياه عن أخرى. بارك الله فيك. Thank you.